الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمر السادس الذي كان يرتبط بمسألة ما لو أكره شخص غيره على الرسم، رسم صورة الحيوان، أو أنه أمره بذلك من دون إكراه وكان المأمور ضعيف كالطفل ضعيف الإرادة. هنا هل الحرمة تثبت لهذا المكره أو الطالب باعتبار أنه ينتسب إليه الرسم؟ أجبنا، ذكرنا أن السيد اليزدي اختار ذلك وقال نعم، والسيد الخميني قال كلا، لأن المدار على المباشرة، وهذا ليس المكره ليس مباشرا. وبينا ما يرتبط بهما مع التعليق، ثم قلنا بقي عندنا كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي قلنا يوافق السيد اليزدي في من في أصل المدعى، يعني في الحرمة، يبني إعلاما على الحرمة، ولكن ببيان آخر. إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وأما هذا كله بالنسبة إلى كلام السيد اليزدي والسيد الخميني. وأما بالنسبة إلى ما أفاده السيد الخوئي، فهو كما قلنا وافق السيد اليزدي في أصل المدعى، ولكن اختلف معه في تقريب ذلك. وقد ذكر في هذا المجال، أي لإثبات الحرمة، بيانين عامين يمكن التمسك بهما في سائر الموارد الأخرى. إذن ما سوف نذكره ليس خاصا بمن؟ بمسألة الرسم، وإنما هو شيء عام كما سوف يتضح. البيان الأول إن أدلة أنه يستفاد منها حرمة الانتساب إلى الشخص، أي انتساب من منهي عنه إلى الشخص، أعم من كون ذلك الانتساب بنحو المباشرة أو بنحو التسبيب. ومقتضى إطلاق دليل النهي الشمول لكلتا النسبتين، المباشرية والتسبيبية. ومثل لذلك قدس سره بما لو قال المولى لعبده لا تدخل علي أحدا، هذا اليوم ما لي خلق، لا تدخل علي أحدا. فهنا كما لا يحق له، يعني نفس العبد، أن يدخل، كذلك لا يحق له ماذا؟ أن يسبب إلى ذلك بأن يقول للآخرين أنتم ادخلوا، تفضلوا أنتم. إنه يستفاد من لا تدخل علي أحدا عرفا يستفاد، والمسألة عرفية، يستفاد ماذا؟ أن دخول شخص لا يريد، منهي عن انتسابه إلى العبد، أعم من كونه دخولا منه بالمباشرة أو بواسطة التسبيب، أعني السماح والطلب من الغير. واستفاد من هذا البيان في غير موردين، من قبيل لا تشرب النجس، فهو قال على أنه النجس كما لا يجوز للشخص أن يشربه كذلك لا يجوز أن يقدمه علما للآخرين. فلو جاءني ضيف ما يجوز أقدم له الطعام المتنجس، ما يجوز. المدرك شنو؟ ليش أكو رواية؟ قال لا ماكو رواية، لكن ما دل على حرمة تناول النجس أو المتنجس بالأحرى هو عرفا يدل على ذلك. يعني أنت لا تشرب لا تتناول النجس الطعام النجس المتنجس، يعني قصدنا من النجس المتنجس، ولا أنه ينتسب إليك بالتسبيب. بالتسبيب شلون يصير؟ بأن تقدمه عرفا هكذا يفهم، أو بالأحرى تمسك بالإطلاق، قال إطلاق هم عرفا جابها هم إطلاق، عرفا يفهم الإطلاق من هذه الناحية، أو مقتضى الإطلاق المنع من الانتساب أعم من كونه بالنسبة المباشرية أو بالنسبة التسبيبية. هكذا الدعاء قدس سره، ستوافق على هذا ما توافق؟ هذا مطلب مهم. إذا فرضنا أنه عرفا صدق شيء يستفاد، إذا عرفا هكذا يستفاد فراح حينئذ ماذا نستفيد في مقام الاستنباط؟ نحرم جملة من الأمور، التسبيب يعني إلى المنهيات من خلال هذا البيان. فنقول كل شيء من الأشياء المحرمة على الشخص كما أنه هو ما يجوز يرتكبها كذلك ما يجوز ماذا يسبب فيها للآخرين، ارتكابها للآخرين. لهذا البيان تمسكا بالإطلاق أو الفهم العرفي لا تدخل علي، لا يدخل علي أحد هذا اليوم. هذا البيان الأول الذي ذكره قدس سره. والبيان الثاني الذي ذكره إن المنهي عنه مبغوض للمولى، إذ لو لم يكن مبغوضا فلماذا نهى عنه؟ فنفس النهي يدل عليه من؟ على المبغوضية. وعلى هذا الأساس لا يجوز ماذا؟ أن يسبب شخص فعل الحرام بلحاظ الغير، يسبب إليه بأن يقدم له النجس مثلا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه تسبيب إلى فعل مبغوض المولى، والتسبيب إلى مبغوض المولى قبيح حرام. شو تريد تقول؟ قول. فتشي الذي أبغضه أنت شلون تسبب إليه؟ إحنا في حياتنا العقلائية هذه من جوزه، فبالنسبة إلى الله هم كذلك. نعم، يبقى سؤال، إن المنهي عنه نسلم هو مبغوض للمولى، ولكنه مبغوض له في حق، في حق حق من؟ العالم الملتفت. أنا الملتفت إلى أن هذا نجس وطعام نجس، إيه هذا مبغوض للمولى. أما من قال هذا تناول النجس مبغوض للمولى حتى 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 شنو حتى؟ بلحاظ الجاهل، وذاك جاهل. ومن قال هذا مبغوض في حقه؟ في حق الجاهل. فإذا لم يكن مبغوضان أو مشكوك المبغوضية فالتسبيب إليه حينئذ لا مانع منه. هذا إشكال يواجهه السيد الخوئي، كيف تغلب عليه؟ قال إن المبغوضية موجودة، والوجه في ذلك أن حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الذي انطبق عليه من؟ على الجاهل. هذا هو يرفع ماذا؟ التنجز، تنجز الحكم. أما أصل الحرمة والمبغوضية وما يرفعها، وإلا لزم ماذا؟ اختصاص الأحكام بمن؟ بالعالمين بها فقط. وهذا يخالف ضرورة الاشتراك، أي اشتراك جميع الناس في الأحكام الشرعية من دون فرق بين أن يكونوا عالمين بها أو جاهلين، وإنما الفرق في مرحلة التنجس. إذن المبغوضية موجودة في حق الجاهل، وما دامت موجودة أكرر فالتسبيب إلى مبغوض المولى لا يجوز. هذا البيان الثاني الذي ذكره قدس سره. إذن يمكن أن ننسب إلى السيد الخوئي ماذا؟ وهذا هم من جملة القواعد. ماذا؟ ما أدري، لو كنت أنا ملتفت وتدري إن من ذني أشياء ساعة الساعة يرحن من الذين، كنا نذكر من المناسب وين في ما مقدمة بحث الخارج الأصولي، واحدة من هذه المقدمات لطيفة هذه ينبه عليها. على أي حال، فالمقصود أنه أكرر ما أفاده التزم قدس سره بأن كل محرم من المحرمات كما لا يجوز للمكلف أن يرتكبه بالمباشرة، كذلك لا يجوز له أن يسبب إلى فعله بلحاظ الآخرين بأن يقدمه طعام النجس مثلا للجاهل. وذلك لبيانين: البيان الأول تمسك بمن؟ بإطلاق دليل النهي، فإنه يفهم منه عرفا، من الإطلاق يفهم منه عرفا، يعني من لا تشرب النجس يفهم منه عرفا مبغوضية الانتساب ارتساب شرب النجس إلى الشخص، أعم من كون الانتساب بنحو المباشرة أو بنحو التسبيب. هذا البيان الأول الذي ذكره. والبيان الثاني الذي ذكره أن المبغوضية موجودة، وما دامت موجودة في حق الجاهل فالتسبيب إلى مبغوض المولى لا يجوز. أما ما هو الدليل على أن المبغوضية موجودة؟ الدليل على ذلك هو أن حديث الرفوع يرفع التنجز لا يرفع أصل الحكم، وإلا يلزم عدم اشتراك الأحكام. هذا توضيح ما أفاده. وعلى طبق هذا تعال طبق في موردنا السالة، لما الروايات نهت عن من؟ عن الرسم. فمقتضى البيان الأول أنه ماذا؟ لا يجوز أن ينتسب الرسم إليك بالمباشرة أو بالتسبيب، بأن تقول له للطفل روح ارسم أو تكره شخص على الرسم. ومقتضى البيان الثاني أن الرسم مبغوض للمولى، فالتسبيب إليه من خلال الإكراه أو الطلب من الطفل يكون حينئذ تسبيبا إلى مبغوض المولى، وهو لا يجوز. وقد تعرض ماذا؟ وقد تعرض الفقهاء سهم باب فائدة جانبية أبينها إلى هذه المسألة، يعني مسألة التسبيب. عدل علة للأول. لا ذاك الأول يعني هن اثنينات يؤدن علما إلى شيء واحد، لكن ذاك تمسك بمن؟ بالإطلاق والفهم العرفي. يقول إطلاق لا تشرب النجس، يفهم منه العرف شنو؟ ألا ينتسب إليك شرب النجس، إما بنفسك أو بالتسبيب. تمسك بالفهم العرفي بالإطلاق. أما البيان الثاني مو يم الإطلاق أصلا ولا الفهم العرفي. بس أخو اثنينات الخبل اثنينات يؤدن، ما هذا مو معنى، بس الطريق مختلف. ذاك تمسك بالإطلاق، هذا تمسك بمن؟ باشتراك الأحكام، فلازمه المبغوضية ثابتة، فالتسبيب تسبيب إلى المبغوض. هواي الفرق بينات ماذا؟ واضح. وانتظروني هنيئة إن شاء الله تعالى، وانتظروني هنيئة إن شاء الله تعالى. الفقهاء تعرضوا إلى هذه المسألة، يعني أحد المواطن، أنا ما أقدر أقول أن أحصر بهذا الموطن، هذا يحتاج إلى تتبع. أحد المواطن التي تعرضوا إليها إلى هذه المسألة، وهي التسبيب علما إلى فعل الحرام في حق الآخرين. أحد المواد التي تعرضوا إليها في كتاب الطهارة في أحكام، في أحكام ماذا؟ النجس. وهناك بالمناسبة يذكر ماذا؟ يذكر بالمناسبة يذكر أن النجس كما لا يجوز أن يشربه الشخص، لا يجوز أن يسبب إلى شربه في حق الآخرين. تقدم هنا يتعرضون لهذه المسألة. والسيد اليزدي هم اختار أيضا ماذا؟ السيد اليزدي اختار الحرمة، أما عدم ماذا؟ الجواز. وأيضا يتعرض إليها في أحكام شروط صحة الصلاة، صحة الصلاة، فإن صحة الصلاة مشروطة بمن؟ بأن يكون الثوب طاهرا. فلا يجوز أن أصلي في الثوب النجس، ولكن أقدم الثوب النجس إلى الآخر مثل كيف؟ أي همات ماذا؟ بالمناسبة قد يتعرض إليه إلى هذا المطلب. وأشير إلى قضية أيضا ترتبط بهذا البحث، أنه ينبغي أن نستثني من محل كلامنا موردين نخرجهما عن محل الكلام. نريد نحصر محل الكلام إيه؟ المورد الأول، ما إذا فرض أن الحرمة من البداية هي مقيدة بمن؟ بالعالم، والجاهل لم يكن الحكم في حقه ثابتا. من قبيل طهارة الثوب في الصلاة، فإنه في الصلاة يلزم أن يكون الثوب شنو؟ طاهرا. ولكن إذا كان الشخص جاهلا فصلاته صحيحة ولا محذورة. ولذلك إذا رأينا شخص يصلي في الثوب النجس أو خرج ماذا من بدنه دم مثلا وتنجس ثوبه أو بدنه، لا تقول له دم دم دم. إذا قلت له بأثناء الصلاة شنو؟ خربت عليه الشغلة. خليه يخلص صلاته. ماكو في حق شرطية، ماكو الشرطية ثابتة في حق. الروايات دلت عليه على ذلك أن الجاهل لا شيء عليه. بناء على هذا، إذا كانت شرطية طهارة الثوب مختصة بمن؟ بالعالم. فهل يجوز لي إذا جاءني ضيف بالزيارة وغير الزيارة أقدم له ثوب نجس يصلي فيه؟ يجوز وما يجوز؟ لا تطبق هذا الكلام الذي الآن قال السيد الخوئي من البيانين، تطبق البيان الأول ماذا؟ مقتضى الإطلاق، مبغوضية الانتساب أعم من المباشر والتسبيب، أو تطبق لا 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 ذن البيانين لا يأتي. هذا نستثني من محل الكلام. لماذا؟ لأن الشرطية هي من الأساس ثابتة في حق من؟ في حق العالم، ولا شرطية في حق الجاهل. فقدم له الثوب ما في هذه. إسا تقول قلبي ما يطاوعني خلاف الأمانة، أنا لو كان واحد هيجي يسوي وياي أرضى هاي حكي ضعيف. هذا مو حكي علمي. الآن أعيد أقول على أنه من الوجهة العلمية لا مانع شنو من تقديم الثوب المتنجس إليه، لأن الصلاة ما مشروطة في حق الجاهل بمن؟ بطهارة الثوب. هذا إذا نستثنين طلع من محل الكلام. فإذا كان من هذا القبيل أكو أمثلة أخرى، إذا أكو أمثلة أخرى شنو سما ندري، إذا أكو هم كذلك تستثنى وتخرج عن محل الكلام. هذا المورد الأول نستثني. والمورد الثاني الذي نستثني أيضا من محل الكلام ما إذا علمنا من الخارج أن المبغوضية ثابتة شرعا بشكل مطلق من الخارج فهمنا وعلمنا من قبيل شنو سعلمنا من الخارج ذلك؟ لعله شرب الخمر مثلا، نقدر نقول هيجي ولا الزنا والعياذ بالله أو ما كان من هذا القبيل، ذني أمور يبغضها الشارع من كل أحد وبأي شكل كان، فما كان من هذا القبيل هم خارج عن محل الكلام. يعني شنو خارج عن محل الكلام؟ يعني بلا إشكال لا يجوز شنو التسبيب، بل أكثر، مو بس بلا إشكال لا يجوز التسبيب، إذا شفت واحد يفعل هذا الشيء أنت لازم ماذا؟ حتى لو كان جاهلا يكون تردع، هذا مبغوض للشارع مبغوضية مطلقة. إذا سلمت مبغوض مبغوضية مطلقة وعرفنا من الارتكاز مقتضى مبغوضيته المطلقة وماذا؟ حرمة التسبيب ولزوم النهي حتى لو لم أسبب. هذه قضية ماذا ثانية. فإذا على هذا الأساس موردان نخرجهما عن محل الكلام. الأول ما إذا فرض أن الحكم كان غير شامل علما للجاهل واقعا، أي واحد، واثنين فإن التسبيب يجوز، واثنين ما إذا كانت المبغوضية مطلقة بنحو مطلق ثبت من ارتكاز ونحوه، هذا هم خارج عن محل الكلام. يعني بلا إشكال ماذا؟ لا يجوز التسبيب، بل الأقل من التسبيب حتى إذا كنت شاهد شخص يلزم ردعه. هذا واضح ذني نستثنين. إذن محل الكلام ما أشرنا إليه لأجل هذين البيانين. ومن باب الفائدة الجانبية هم ما تأذكر، من باب الفائدة الجانبية هم أذكر، إذا رجعنا إلى كلمات السيد الخوئي نجد أنه ذكر هذا المطلب، يعني التسبيب إلى الحرام لا يجوز، في غير موضع من كلماته، في غير موضع من كلماته، ولكن في بعض المواضع ربما يظهر منها، أقول ربما، وحدة البيانين، لا أن الثاني كبيان مستقل عن الأول. أنت بعدين راجع، أنا أعطيك كمات المورد أو راجع، ترى هاي فرج فائدة جميلة لا بأس بها، وبعدين إن شاء الله نحقق أن البيانين تامان يولا. خلينا احنا نلتفت ما يقوله ونشوف بعد ذلك. قلت ربما يظهر من بعض كلماته وحدة البيانين، كما هو الحال ماذا؟ في مصباح الفقاهة في محل كلامنا في مسألتنا هذه، الذي هي ماذا؟ التسبيب إلى الرسم. فلاحظ مصباح الفقاهة رقم التسلسل 35 صفحة 186. هذا أنت يكون تراجع العبارة أو لاحظ، قلت ربما، ما قلت حتما، أعطيك مجال تقول لا بيانيا، أعطيك مجال، لكن ما مصرح بيانيا، دامجهن على أي حال. ومن بعض كلماته الأخرى يوجد تصريح بأنهما بيانان، كما في كتاب محاضرات في الفقه الجعفري الجزء الأول صفحة 117، قلت ذكرهن بعنوان بيانين مستقلين منفصلين. ومن بعض كلماته الأخرى، هذا المورد الثالث، ومن بعض كلماته الأخرى يظهر أو يصرح بإنكار البيان الثاني، وأننا نتبنى ماذا؟ البيان الأول دون الثاني، كما في التنقيح رقم التسلسل في الدورة الفقهية 3 صفحة 310، فإنه ذكر إشكالا، قال إذا فرض أن شرب النجس كان مبغوضا للمولى، إذا كان مبغوضا للمولى فلازمه عني لو رأيت شخصا جاهلا يتناول النجس يلزم أن ماذا
أردعه، أقول له هذا نجس لا تشرب لا تتناول.
والحال على أنه لا تلتزم أنت ولا يلتزم غيرك بذلك. نعم الكلام وقع في أن تقديم النجس هل يجوز أو لا يجوز، أما أنه ترى شخصا يأكل النجس اسكت عنه ما لك شغل به، هذا هو المعروف بين الفقهاء. فلو قلنا إن المبغوضية ثابتة، هاي هو قاعد يحكي في التنقيح، فيلزم أن أردع هذا الشخص الجاهل، أردع عن تناول هذا النجس، والحال لا تلتزم بلزوم الرد. هكذا أشكل على نفسي أي في التنقيح وأجاب، قال إنا نستند ولا نستند، سفتهمت شلون يا ولا بعد، إنا نستند في إثبات الحرمة إلى إطلاق دليل النهي، حيث يفهم منه مبغوضية الانتساب الأعم من المباشر والتسبيب، ولا نستند إلى فكرة ماذا إذا تبرأ كأنه منياً. هذا هم لاحظوا ذني فوائد ماذا جزئية جانبية ظريفة لا بأس بها. فلا نستند ماذا إلى فكرة ما المبغوضية، وإنما نستند إلى الإطلاق كما أشرنا. هذا توضيح لحد الآن، أنا وضحت لك ماذا؟ وضحت لك مختار السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، وأنه على أساس هذين البيانين لو تم سوف نستفيد ماذا في موارد متعددة. شنو نظرك في البيانين؟ هل هما تامان أو قابلان للتأمل إلى يوم الثلاثاء بحوله وقوته عز وجل؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.